الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والصلاة أول فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما أوصى به أمته عند خروجه من الدنيا وهي آخر ما يذهب من الإسلام. ليس بعد ذهب إسلام ولا دين. وجاء الحديث أنه قال: من سمع المؤذن فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فقد رجلا في الصلاة فأتى منزله فصوت به فخرج الرجل قال: ما حبثك عن الصلاة؟ قال: علة يا أمير المؤمنين، ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت. قال: ما استطعت أن أخرج. فقال عمر رضي الله عنه: لقد تركت دعوة من وأوجب عليك إجابة مني، منادي الله ليغفر الصلاة. وجاء عمر رضي الله عنه أنه فقد أقواما في الصلاة فقال: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلفهم آخرون يحضرن المسجد أو ليحضرن المسجد أو لأبعثن إليهم من جافي رقابهم. ثم يقول حضور الصلاة.
لم يجع في ولا من يجع في رقابهم، يجع وجع في رقبته، يجع نكزه بيده أو بعود أو بالسكين، يعني يقطع رقابهم. نعم
صلى الله عليه. أو لا بعثن إليه من يجع في رقابهم. ثم يقول حضور الصلاة. وجاء الحديث عن عبد الله بن مكتوم فقال: يا رسول الله، إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، فهل من رخصة إن صليت في منزلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ضرير البصر ضعيف البدن شافع الدار بينه وبين المسجد نخل مواد في التخلف عن الصلاة. فلو كان لأحد عذر في التخلف لرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيخ ضعيف البدن ضرير البصر شافع الدار بينه وبين المسجد نخل وواد، فأنكروا على المتخلفين عن الصلاة، فإن ذنوبهم في تخلفهم عظيم، وأنتم شركاءهم في عظم تلك الذنوب إن تركتم نصيحتهم والإنكار عليهم، وأنتم تقدرون على ذلك. وجعنا بالدرداء وابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن الله تعالى سن لكل نبي سنة وسنة إن الله تعالى سن لكل نبي سنة وسن لنبيكم، فمن سنة نبيكم عليه الصلوات الخمس في جماعة. وقد علمت أن لكل رجل منكم مسجدا في بيته، ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
وهذا البحث كله في بيان وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة، ويجب الإنسان أن يتخلف بغير عذر. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم يحرق على قوم لا يصلون الجماعة بيوتهم، ولولا أنهم تركوا الواجب ما هم بالتحريق، وما منعهم من ذلك إلا النساء والصبيان الذين يصلون عليهم الجماعة. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه صوت برجل جاء في بيته، وقال لما قال إني سمعت جاء قال: لقد تركت دعوة من واجب عليك مني. كذلك أيضا تهديد عمر رضي الله عنه الذين يتخلفون عن جماعة في المسجد، قال: أحضر الصلاة، هذا ابن مكتوم. كل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، ولا عبرة به من يخالف النصوص من بعض الجهال، بعض الذين يكتبون في الصحف ويقولون الصلاة واجبة وأنها مستحبة، هذا من جهلهم، من جهلهم وجرأتهم. ضعف الإيمان وضعف البصيرة يتجرأ ويكتب. كيف تكتب الآن الصلاة غير واجبة ومستحبة وأن تعلم أن أمامك العلماء؟ العلماء هم أهل العلم وأهل البصيرة أولى منك. تكتب وأن جاهل مركب تتحمل أوزارك وتقول الصلاة غير واجبة؟ نعم
صلى الله عليك. فاتقوا الله وامروا بالصلاة في جماعة من تخلف إن لم تفعلوا تكونوا آثمين ومن أوزارهم غير سالمين لوجوب النصيحة لإخوانكم عليكم ولوجوب إنكار المنكر عليكم بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم وقد جاء الحديث قال يجيء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره فيقول يا رب وعزتك ما كنت في أهل ولا مال فيقول صدق يا رب ولكن أراني على معصية فلم ينهني عنها والمتخلف عن الصلاة عظيم المعصية فاحذر تعلقه بك غدا وخصومته إياك بين يدي الجبار ولا تدع نصيحته اليوم إن شتمك وعاداك فإن معاداته لك اليوم أهون من تعلقه بك غدا وخصومته إياك بين يدي الجبار وتحضر حجتك وخصومته إياك بين يدي الجبار ودحضه حجتك في ذلك المقام العظيم فاحتمل الشتمة اليوم لله وفي الله لعلك تفوز غدا مع النبيين والتابعين لهم في الدين.
المعنى أن السبيل يتبع لهم كالمنكر لأنه واجب والإنسان في أمر الواجب لا بد أن يتحمل الأذى الواجب تؤدي ولو أصابك أذى فكون يصيبك أذى ما يمنعك من أداء الواجب كونك تخشى أن يتكلم عليك أو لا يقبل كلامك أو يستهزئ بك هذا ما يسقط الواجب ولهذا يتعلق من شغل القيامة ويخاصمك فكونك تسهل على أذى وشتيمة في الدنيا أو من كونك يخصمك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم فإذا من يصلي تطوعا ولا يقيم صلبه بين الركوع والسجود فقد وجب عليكم أمره ونهيه ونصيحته فإن لم تفعلوا كنتم شركاء في النساء والوزن والإثم والتضيع واعلموا أن مما جهل الناس أن يصلي أن يصلي أحدهم تطوعا ولا يتم الركوع ولا السجود ولا يقيم صلبه لأنه تطوع فيظن أن ذلك يجزيه ذلك التطوع لأنه من دخل في التطوع فقد صار واجبا لازما له يجب عليه إتمامه
فقد صار واجبا عليه لازما له
يجب عليه إتمامه وإحكامه كما أن الرجل لو أحرم بحجة تطوعا وجب عليه قضاؤها وإن أصاب فيها صيدا وجبت عليه كفارة وكما أن الرجل لو صام يوما تطوعا ثم أفطر عند العصر وجب عليه قضاء ذلك اليوم وكما أن الرجل لو تصدق بدرهم على فقير ثم أخذه منه وجب عليه رد ذلك الدرهم على الفقير فكل تطوع دخل فيه لزمه ووجب عليه أداؤه تاما محكما لأنه حين دخل فيه فقد أوجبه على نفسه ولو لم يدخل فيه لم يكن عليه شيء فإذا رأيتم من يصلي تطوعا أو فريضة فأمروا بتمام ذلك وإحكامي أن لا تفعلوا تكونوا آثمين
إلا تفعلوه
تكونوا آثمين عصمنا الله وإياكم.
نعم هذا بحث يقول مالك رحمه الله الإمام يقول إذا رأيتم من يصلي تطوعا ولا يقيم صلبا بين الركوع والسجود يجب عليكم أمره ونهيه ولو كان تطوع لأنه إذا دخل في الصلاة يجب عليه أن يقيمها فكما أنه يجب الطمأنينة وإقامة الصلب في صلاة فريضة فكان يجب في صلاة النافلة بعض الناس يقول هذه صلاة نافلة ما يخالف قال ينقلها نقل الغراب ولا يتم ركوع السجود لا الصلاة تصلي لمن؟ لله الفريضة تصلي لله والنافلة لله لماذا الفريضة تطمئن والنافلة لا تطمئن؟ هذا خطأ يقول إذا رأيتم من يصلي تطوعا ولا يقيم صلبا يعني ما يطمئن فقد وجب عليه أمره ونصيحته فإن لم تفعلوا تكونوا شركاء في الإثم وأيضا يقول مالذي ينبه يقول إن مما جهل الناس أن بعضهم يقول إذا كان يصلي تطوعا لا يتم ركوع السجود ولا يكون صلبة وما تطوع فأظن أن ذلك يجزي وأظن أن الأشفاء النافلة ما تخالف ما لا يجب إتمامها ولا يجب الطمأنينة فيها وهذا جهل يقول لأن الإنسان إذا دخل في فريضة في النافلة يجب أن يرفضها فهو في حقه فريضة كما أن الرجل لو أحرم بحج بحجة تطوعا غضب عليه قضاؤها يعني لو أحرم بالحج بحجة تطوعا ثم أخذ الحجة يجب عليه قضاؤها لأنه لما دخل صارت فريضة وكما أن الرجل لو صام يوما تطوعا ثم أفطر عند العصر يجب عليه قضاء ذلك اليوم وكما لو تطوع صدق بدرهم على فقير ثم أخذ منه يجب عليه رد ذلك اليوم لأنه حين دخل فيه أوجبه على نفسه هذه مسألة التطوع هل يجب عليه قضاء مثل خلاف بين أهل العلم وهذا قول لبعض من ذكره الإمام رحمه الله إذا صام تطوع ثم أفطر يجب عليه قضاء هذا قول ورواية عن المذهب واستدل هؤلاء يقول الله تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم يعني من أهل الصرف واجب وإذا أطلوا يجب عليه قضاء ويقول صلى الله عليه أنه واجب قضاء الصلاة لا لو صلى ركعتين وحصل فيها خلل أحيث لا يجب عليه قضاءها ولو صلى تطوعا لا يجب عليه قضاءها إن هذا خاص بالحج الحج والعمرة إذا دخل فيه ثم أرشده صلى الحج والعمرة يجب عليه قضاءها يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذا هو الصواب في هذه المسألة إن الحج والعمرة إذا دخل فيه ثم أرشد الحج والعمرة يجب عليه قضاءها وأما إذا صلى تطوعا وأرشده يستحب قضاءه ولا يجب إذا أرسل صلاة نافلة يسحب قضاءها عليه هذا هو الصواب في هذه المسألة ويقول الثاني لأهل العلم أنه يجب هو الذي ذهب إليه الإمام هذه رواية عن الإمام أحمد أنه يجب يقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإذا دخل في النافلة صلاة ثم أفسدها يجب عليه قضاءها إذا صام تطوع ثم أفطر قبل الغروب يجب عليه قضاءها على هذا القول نعم وكذلك إذا تصدق على فقير أعطاه درهم ثم أخذ منه يجب عليه رده هذا معلوم لأن إذا أعطيت الفقير درهم ثم أخذته منه يجب عليك رده لأنه لما قبضه خلاص لما قبضه صار من ماله ليس لك أن تأخذه لكن قبل أن تأخذه قبل أن تعطيه إذا خرج الإنسان بالصدقة على الفقير وضعه في جيبه ثم أراد أن عدل عن الصدقة فهل له ذلك؟ له ذلك لأنه ما وصلت للفقير لكن إذا أعطيتها الفقير خلاص وهمت وإذا أخذتها منه يجب عليك ردها يعني ما لك هذا الأخذ لكن قبل ذلك أنت بخيار كما كان في جيبك نويت الصدقة الأفضل أن تنفذ هذه النية لكن لو لم تنفذها وعدلت عن الصدقة فلا حرج عليك نعم
قد قال بعض أهل الجاهلية ليس على من سبق الإمام ساهيا شيئا تأويلا من حديث الذي جاء ليس على من خلف الإمام أليس على من خلف الإمام سهو وقد جاء الحديث بذلك ولكنه مقطوع معناه وتأويله إنما معناه من قام ساهيا فيما ينبغي له أن يجلس فيه أو جلس ساهيا فيما له أن يقوم فيه أو ساهى فلم يجد كم صلى ثلاثا وأربعا أو ترك بعض التكبيرات ساهيا فليس عليه سهو وليس ذلك في من سبق الإمام لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن المهاجرين والأنصار بيان من سبق الإمام ساهيا أو غير أوساه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف لم يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار لم يقل إلا أن يكون ساهيا ولم يأمر بسجدتي السهو وقول مسعود رضي الله عنه لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لم يقل إلا أن تكون ساهيا ولم يأمر بسجدتي السهو وقول ابن عمر رضي الله عنهما ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام ولم يقل إلا أن تكون ساهيا ولم يأمر بسجدتي السهو ولكن ضربه وأمره بالإعادة وقول سلمان رضي الله عنه الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله ناصيته بيد الشيطان يخفض ويرفعه ولم يقل إلا أن يكون ساهيا ولم يأمر بسجدتي السهو وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسهى عمر وسهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من سهى وترك القراءة في ركعتين أوليين ثم قرأ في الأخريين ومنهم من ساء فقام فيما ينبغي له أن يجلس فيه وجلس فيما ينبغي له أن يقوم فيه ففي هذا كله وفيما أشبهه سجد ساسه. بذلك جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم وذلك هو السنة. فأما سبق الإمام فإنما جاء عنهم أنه لا صلاة له على ما فسرت لك من قولهم من سبق الإمام فلا صلاة له ساهيا كان أو غير ساه.
هذا في هذا البحث يبين مؤلف على فهم خطأ لبعض الناس. فهم من الحديث ليس على من سبق الإمام ساهيا شيء. يظن أن المأمور إذا سبق الإمام هو ساهي فليس عليه شيء يجب عن السابقة. يقول المؤلف هذا خطأ ليس له أن يسبق الإمام. إنما معنى الحديث من سبق الإمام ساهيا معناه من ساهيا فيما ينبغي له أن يجلس فيه. يعني سبقه ساهيا فيما ينبغي له أن يجلس فيه فلم يجلس مثلا في جلسة التشهد الأول أو جلس ساهيا فيما له أن يقوم فيه أو سهى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. عمر سهى فترك القراءة في ركعتين الأولين ثم قرأ في الأخرين ومنهم من سهى فقام فيما ينبغي له أن يجلس. هذا الذي يعرف فيه. وليس المعنى أن الإنسان يسابق الإمام ويقول أنا ساهي معذور. لا، الذي يسابق الإمام غير معذور. لا يجوز أن يسابق الإمام ولا يقول أنا ساهي معذور. مسابقة الإمام ممنوعة. ولذا قال المؤلف ليس بمن سبق الإمام لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المهاجرين والأنصار أن بمن سبق الإمام ساهيا أو غير ساهيا. إنما هذا في الشخص الذي يفعل مثلا يترك القراءة ساهيا أو يقوم ساهيا أو يجلس ساهيا ثم يعود. أما الذي يسابق الإمام فهذا لا يعذر. نعم.
صلى الله عليه وليس للسهو هنا موضع يعذر فيه صاحبه. وكيف يجوز السهو هنا وهو إذا رأى الإمام قد هو من قيامه بادره فيسجد قبله أو ينظر إلى الإمام ساجدا بادره وقد رفع رأسه أو ينظر إليه يريد أن يسجد فيبادر قبله أو ساعة يفرغ الإمام من القراءة يبادر فيركع قبله من قبل أن يكبر الإمام فيركع. وإنما ينبغي في هذا كله أن ينتظر حتى يركع أو يسجد أو يرفع أو يخفض وينقطع تكبيره في ذلك كله ثم يتبع بعد فعل الإمام وبعد انقطاع تكبيره. ليس للسهو موضع يعذر به صاحبه ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أمروا بسجدتي السهو ولكن أمروا بالإعادة. وخوفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأس حمار. وإنما ذلك لاستخفافه بالصلاة واستهانة بها وصغر خطرها في قلبي. فليحذر جاهل أن يعذر نفسه فيما لا عذر له فيه ويفتن الناس ويحملهم وزرا فيما لا عذر لهم فيه فيحمل وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة مدحوضة لم يحتج بها أحد من الأبرار.
يعني يقول مالك رحمه الله أن سابق الإمام غير معذور. يسبق الإمام في الركوع في السجود في الخفض والرفع هذا غير معذور. عليه أن ينتظر ويتأخر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتابع. أما أن يعذر الإنسان نفسه ويقول أنا ساهي معذور هذا ليس بعذر. إنما ليس مثلا قرأ في وقت القيام، قرأ التشهد وهو قائم، قرأ فاتحه في وقت التشهد ناسي هذا على المعذور. أما اللي يسابق الإمام فليس له عذر في هذا. قرأ في الركعتين الأخريين، نسي أسر في القراءة الأوليين هذا هو المعذور. أما الذي يسابق الإمام فليس بمعذور. لو كان معذور لما توعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه ورأس الحمار. لو كان معذور لما ضربه من عمر وعمره أن يعيد الصلاة وهكذا. فلا بد أن نفرق الإنسان بين السهو الذي يعذر فيه والسهو والذي لا يعذر فيه. السهو الذي يعذر فيه ما يفعله الإنسان ساهيا في قراءة في جلوس ناسي في سجود في قراءة في التشهد قرأ التشهد وقرأ فتحه وجالس في التشهد قرأ التشهد واقف مثلا وهكذا. أما الذي يسابق الإمام فهذا لا عذر له في الركوع والسجود والخفض والرفع. نعم.
السلام عليكم. فاغتنموا عباد الله بصلاة فاعتنوا عباد الله بصلاتكم فإن آخر دينكم وليحذر امرؤ أن يظن أنه قد صلى ولم يصل فإنه جاء الحديث إن الرجل يصلي 60 سنة وما له صلاة قيل وكيف ذلك قال يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع ولا يتم الركوع وجاء الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجودا فقال حذيفة رضي الله عنه منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ 40 سنة قال حذيفة ما صليت ومت لمت على غير الفطرة وجاء الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بينما يحدث أصحابه إذ قطع حديثه فقالوا له ما لك يا أبا عبد الرحمن قطعت حديثك قال إني أرى عجبا أرى رجلين أما أحدهما فلا ينظر الله إليه وأما الآخر فلا يقبل الله صلاته قالوا من هما قال أما الذي لا ينظر الله إليه فذلك الذي يمشي يختال في مشيته وأما الذي لا يتقبل الله صلاته فذلك الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده وجاء الحديث أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت يا فلان قال نعم يا رسول الله قال ما صليت قم فاعدا فعادا ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت يا فلان قال نعم يا رسول الله قال ما صليت قم فاعدا فعادا فلما كانت الثالثة أو الرابعة علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فصلى كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا البحث في بيان وجوب الطمأنينة وأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها ولهذا قال المؤلف ليحذر امرؤ أن يظن أنه قد صلى وهو لم يصلي قال جاء الحديث ان الرجل يصلي 60 سنة وما له صلاة لماذا؟ لانه لا يطمئن في صلاته واذا لم يطمئن في صلاته ترك ركن من اركان الصلاة واذا ترك ركن من اركان الصلاة بطل الصلاة وذكر حديث حذيفة انه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع على السجود فقال يا حذيفة من كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة هذه صلاتي فقال يا حذيفة انت منذ 40 سنة ما صليت ولو مت على هذه الحالة لمت على غير فطرة الله الذي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك عثر بن مسعود أنه قال إني أرى رجل أحدهم ولا أمر الله إليه ولا أخلاق الله صلاته الذي لا أمر الله إليه الذي يمشي مختالا متكبرا ولو يتقبل الله صلاته الذي لا يطمئن في صلاته لا يتم ركوع على السجود لذلك ذكر حديث النسي في صلاته وفي صحيح صحيح البخاري الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس من المسجد صلى ركعتين ولم يتم الركوع على السجود ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسلم قال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي صلى لكن صلاه سريه ارجع فصلي يعني صلاه شرعيه فانك لم تصلي هو صلى صلاه سريه لكن هو صلى صلاه شرعيه ثم رجع الرجل فصلى مثل صلاته فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام إذا فصلي فإنك لم تصلي من الفوائد أن الإنسان إذا صلى لم يصلي مرة ثانية والصلاة حاصل إذا صليت سلمت على شخص ثم صليت لا بس سلم على مرة ثانية إن الصلاة حاصل كان الصحابة إذا حال بينه وبين أخي شجرة سلم عليه وما حال في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم من أول مرة لماذا لم يعلم من أول مرة حتى ينتبه من الصلاة ترك ثلاث مرات ثم رجع ربه صلى نقر الصلاة ما يعرف غير هذا فجاء فسلم عليه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي لماذا لم يعرف من اول مره تكون انتباه واعتناء ردنا ثلاث مرات فقال في المره الثالثه يا بابا والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا عليه ما اعرف غير هذا هذه صلاتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر لك من القران ثم اركع حتى تتم الركعه شوف الطمانينه في الركوع ثم ارفع حتى تزيد قائما هذا في الرسل والقرب ثم اسجد حتى تزيد مسامع هذا في السجد ثم ارفع حتى تزيد جالسا ثم يفعل ذلك النساء تكلمها وقال على الطمانينة لكم الله يقول عليها الطمانينة يكرم في جميع أفعال الأفعال يكرم في القراءة يكرم في الركوع يكرم في السجود يكرم في الجسم والصيفين يكرم في التشهد وهكذا الطمانينة بجميعا وفي دليل ومن يفهم من يفهم يعرف الصلوات الماضية لماذا؟ يقول أعرف غير هذا أخذ العلم من هذا أن الإنسان إذا كان يعني على خطأ سنين طويلة لا يفهم الصلوات فإنه يكتفى بأمر الذي يعرف الصلوات الحاضرة أو أن يصير الصلوات الحاضرة والباقي يعرف الله عنه لأنه لم يعلم جاهل لأنه لا عمر عنه إذا كان عمره 40 سنة كم أو 50 سنة كم يعيد كم الصلوات هذا في مشقة فيعمر بالصلاة الحاضرة لما عدا فيعفو الله عنه ما عدا نعم
فرحم الله امرأ احتسب الأجر والثواب فبث هذا الكتاب في أقطار الأرض فإن أهل الإسلام يحتاجون إليه لما قد شملهم من الاستخفاف بصلاتهم والاستهانة بها والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحفظ الله شيخنا وأطال الله من عمري بطاعته وألبسه لباس الصحة والعافية على شرحه لهذه الرسالة القيمة وغفر الله لنا وله والدينا والحاضرين وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب وصلى الله على نبينا محمد.
المؤلف رحمه الله في آخر هذه الرسالة ترحم على من احتسب الأجر والثواب وبث هذا الكتاب في أقطار الأرض ونشره يعني فعليه ننشر هذا الكتاب نشر الآن في الكتابة نشره في الانترنت في المواقع كل هذا من نشره يدخل في هذا الدعاء دعا له الإمام أحمد الإمام يدعو ويترحم بالرحمة على من احتسب الأجر والثواب وطلب الأجر من الله لبث هذا الكتاب في أقطار الأرض بسبب إيش؟ بسبب أن أهل الإسلام هم محتاجون إليه كثير منهم شمله الاستخفاف والاستهانة بالصلاة فرحم الله من احتسب الأجر والثواب وبث هذا الكتاب والحمد لله الآن سينشر الكتاب إن شاء الله في المواقع ونرجو إن شاء الله أن تصيبنا دعوة الإمام رحمه الله على حديث تخريج الحديث هذه يمكن نقرأ عليكم قول لما ليس لمن سبق الإمام المخرج الحديث خرج بعضها وبعضها لم يجدها قول ليس لمن سبق الإمام الصلاة هذا ما وجده حديث ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحمل الله رأسه الحمار هذا رواه البخاري رحمه الله ومسلم ورواه أحمد في السنن وسنن أبي داود حديث الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم هذا رواه البخاري ومسلم والنسائي ومسلم حديث البراء بن عازب رواه البخاري ومسلم حديث حطان أما في مسلم سنن أبي داود والدارمي أي يقول لقد خفت أن تكفيني بها أن تبكعني بها وحديث الإمام يركع قبلكم هذا مضى حديث يأتي على الناس الجيران يقول لم أجد حديث بلال بن سعيد يقول ليس في الصحابة هو المعروف في التابعين بلال بن سعد حديث ليل العالم من الجاهل يقول لم أجد حديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هذا في مجمع الزوائد في الموطأ في خبر مقتل عمر بن الخطاب الصلاة عمود الإسلام يقول جاء بنص الصلاة بنص آخر لكن في حديث معاذ رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة هذا في المسند رأس الإسلام الأمر السلام الأمر وعمود الصلاة وذو السلام الجاهل في سبيله حديث أول ما تخرجون دينكم الأمانة يقول لم أجد أول ما يسأله العبد صلاة هذا في المسند وفي مجمع الزوائد وحديث الله الله في الصلاة في المسند وفي مجمع الزوائد حديث المسلم على الصلاة الصلاة إذا رفع رأسه في مسلم وكان رسول الله إذا رفع رأسه في مسلم كل مصلي لما إذا أما بالقوم في مجمع الزوائد اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم هذا في سنة أبي داود يؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم إن حق الناس سيقول لهم أجد رص الصفوف هذا بمعنى في سنة أبي داود إذا قام للصلاة في سنة أبي داود يفسرون مراكبكم في سنة أبي داود وفي مسلم في البخاري عن عمر أنه كان يقوم مقام الإمام في تاريخ الطبري لم يؤذن بلال ذلك في سنة 17 من الهجرة وحديث الطبري يدل على أن ذلك كان في الشام بعد أن خطب عمر الناس في الحجة حين عزم القفول إلى المدينة وفي وسط الغابة أنه أذن لأبي بكر حياته، ثم ذكر ما قاله الطبري في حديث أنه كان له سكتتان في سنن أبي داود الترمذي، كان يسكت إذا فرغ من القراءة في سنن أبي داود، إذا انحط من قيامه للسجود وضع ركبتيه قبل أن يجلس في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، إذا سجد لو مرت بهيمة في سنن أبي داود وفي مسلم وفي الدارمي، إذا سجد الجافي في سنن أبي داود ومسلم، إن العبد يفسد في سنن أبي داود والبخاري بمعناه، كان إذا رفع لو كان قدح على ظهره في مجمع الزوائد، إن العبد إذا صلى فأحسن في مجمع الزوائد وبمعنى في الترغيب والترهيب، وصلى إلى سفرة فليبن منها في سنن أبي داود، ادرع المار سنن أبي داود ومسلم، لو يعلم أحدكم ما عليه سنن أبي داود ومسلم والبخاري، خبر أبي سعيد الخدري ومسلم وفي البخاري لا يقول الله نافلة يقول لما جد، انظر البخاري مسلم وسنن أبي داود، كان يأمرنا بإثقال الخطى لما جده ومعروف بمعناه تعبد الله كأنك تراه، هذا في سؤالة جبرائيل في البخاري ومسلم، إذا افتتح الصلاة في سنن أبي داود، إن العبد ما دام في صلاة ولم نجد ترد الأولى في كل يوم لم أجد، تبين الإسلام غريبا في مسلم والمسند وغيرهما، خير أمة الذي بعثت فيهم معناه في سنن أبي داود وغيرهما، أنتم خير من أبائكم لم أجد، كيف نهلك ونحن نقرأ أبناءنا على القرآن، هذا بمعنى في الدارمي، والرجل هو زياد بن لبيد، من رأى منكم منكر فليغيره بيده أو للمسلم وغيره، السؤال الناس سرقة الذي يسرق من صلاته في المسند وفي مجمع الزوائد، الخطيئة إذا خفت لم أجدها، لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام في مسلم والبخاري وسنن أبي داود، لا صلاة في المسجد إلا في المسجد لم أجد، من سمع المؤذن فلم يجب في سنن أبي داود، حديث عبد الله بن مكتوم في سنن أبي داود، حديث أبي الدرداء أن الله تعالى سنن لكل نبي سنة في مسلم وسنن أبي داود ومسلم، يجيء الرجل يوم القيامة يقول لم أجد، ليس على من خلف الإمام يسمعه لم أجد، أما خلف الذي يرفع رأسه يقول الإمام أن يحفظ الله رأسه ورأس الحمار الذي انظر هذا سبق أنا في البخاري، الذي يرفع رأسه في مجمع الزوائد، من سبق الإمام هذا سبق في إن الرجل يصلي 60 لم أجد، حديث حذيفة في البخاري، حديث ابن مسعود في مجمع الزوائد، إن الرجل دخل المسجد وصلى البخاري وصلى أبي داود والدارمي، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الآن يأتي دور الأسئلة، لا نأخذ المهم منها، نسأل الله الجميع اليوم النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السائل يقول فللشيخ ورد الدليل على النهي رفع البصر للسماء، أما أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده فلم يثبت لذلك شيء، فما هو الصواب من ذلك؟
نعم، رفع المصلي بصره للسماء هذا هو الوعيد الشديد، ويتهمنا يقول بسم الله تعالى يقول عبث أبصارهم إلى السماء أو تختفن أبصارهم، أما النظر إلى موضع السجود هذا نص عليه العلماء بل الأفضل أن ننظر إلى موضع سجوده حتى لا تشوش، إلا في التشهد هنا ننظر إلى سبابته حتى ولو كان في المسجد الحرام ولو كان يشاهد الكعبة، قال بعض العلماء إذا كان يشاهد الكعبة ينظر الكعبة، وكان الصواب أن الأفضل هو ينظر إلى موضع سجوده ولو كان يشاهد الكعبة، ومن هذا يمنعه من التشويش. نعم، وأما كونه بارد في الحديث يحتاج إلى مراجعة. نعم،
من تنبيه الأخوة سيكون هناك عشاء في الجهة الجنوبية من الجامع في موقع الشيخ، فينتظروا ويذهبوا للعشاء. يقول السائل هل يجوز الصواب خلف الإمام المستعجل في أموره كلها؟
إذا كانت العجلة تؤدي إلى بطل الصلاة فلا يصعد خلفه ولا يجوز إبقاؤه، بل يجب عزله ورفضه المسؤولين إذا كان يخل بالطمأنينة، لما أخذها بالطمأنينة ينتهي الصلاة كما سيأتي في الحديث، فليس قال له الذي يصلي وراءه من صلاته أنت من جواب عليك فما صليت، والرجل الذي أساء في صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة وقال يرجع فيصلي فلا يجب أن يصلي، إذا كان الإمام يخل بالطمأنينة فلا تصح الصلاة خلفه، وإذا صلى يريد الصلاة ويجب عزله والسعي في عزله عن الإمامة لم يصلح. نعم،
هذه أخيرة من الشبكة العنكبوتية، وصدرت من لجنة دائمة فتوى في شأن أحمد صالح الزراني وعقيدته ودعوته لمذهب الإرجاء، فهل يحذر منه علما بأنه ألف كتبا جديدة حول ترك جنس الأعمال؟
نعم، يحذر منه، لأن يعني هذا أمر واضح، يحذر منه، كذلك كونه ألف ما ألف في جنس الأعمال هذا مذهب الإرجاء مرجئة، الأعمال لا بد منه، يعني يقول العمل يكفي الإيمان في القلب ولو لم يعمل، هذا باطل، هذا مذهب المرجئة الذي أدهم الصفات الجهمية والجهم الصفات هو أول ما قال في الإرجاء، هذا باطل، كيف الإيمان بدون عمل؟ ما يصح، الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يصحه، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، إبليس هو المصدق وفرعون مصدق لكن ما في عمل يتحقق به، كما أن العمل صلاة صيام زكاة حج لا بد لهم الإيمان الصحيح والباطل، وإلا صار كيف سال المنافقين المنافقين يعملون يصلي لكن ما عنده إيمان صحيح، وإبليس وفي العرب مصدق في الباطل لكن ما عنده عليه يتحقق به، فالإيمان الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس في العرب، والعمل أصلاح صلاة الصيام لا بد لهم من إيمان صحيح في الباطن وإلا صار كيف سال المنافقين. انظر فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، لا صدق هذا التكليف القلب، ولا صلى هذا العمل، ولكن كذب وتولى، لم يمر، لا صدق ولا صلى، ما عمل ما عمل ولا عمل، لم يمر، صدق هذا الايمان في القلب، صلى هذا العمل، ولكن كذب هذا التكليف، وتولى عارض عن العمل، فلم يمر، تصديق بالقلب صحة العمل، وعمل بالجوارح تصديق بالقلب يتحقق بالعمل، وعمل بالجوارح يصح ولا في القلب. فالذي يقول يدعو الى مثل المرجع ويقول الاعمال ليست داخله في الايمان هو من هذا الباب، يدعو الى مثل المرجع في العرب هذا من باسم العرب صدق ولا تمنع في العرب، نسال الله السلامه والعافيه.
يوجد فروق بين طبعه حامد الفقيه وطبعه الشيخ عبد الرحمن عثيمين، فايهما اصوب؟
في ايش؟
في طبعه رساله الصلاه.
رساله على كل حال يحتاج هذا الرساله تحتاج الى تحقيق تقريب بعض الاحاديث ومقابله المخطوطات، يعني ما يجب الإنسان أن يكون صحيح لبعض التحقيق والمنى، وهذا يحتاج إلى وقت مثل يجمع المخطوطات والطبعات ويقارن بينها والعندها المخطوطات. نعم يعني الله يسر من يحقق هذه الرسالة تحقيق علمي ويخرج الأحاديث. نعم.
ما حكم التأخر في التشهد الأخير بسبب الدعاء؟
سنة ينبغي، هذا هو المشروع أن المصلي يتأخر ويدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر، وأولا قال عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل بالله من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حتى إن بعض التابعين أوجب هذه الدعوات الأربع، رئيس بن كيسان اليماني التابع الجليل كان يرى أن التعوذ بالله من الأربع بعد الصلاة على النبي واجب، فإنه قال مرة لابنه هل استعذت بالله من الأربع؟ قال لا، قال آية فأتك من جميع العلماء لا يرونها مستحب ليست واجبة، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم التي خير من الدعاء واجبه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر دعاء مدعوه في صلاته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما تعلم به من انت المقدم وانت الاخر وانت المؤخر لا اله الا انت، قال علمني دعاء مدعوه في صلاتي وفي بيتي فعلم هذا الدعاء، فذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يقول في اخر الصلاه ما من اعوذ بكم من الجنه والجهل والجهل واعوذ من فتنه الدنيا ومرد الى امر العمر، الدعوات كلها مطلوبه، ولهذا ينبغي الامام ان يتاخر حتى يذكر المامون هذا الدعاء، ولهذا يقول العلماء يكره للمامون للامام ان يمنع المامون من فعل ما يسب، وهذا يسمى ويسحب، وهذا يسمى ويبدا دعاء مكان دعاء بعد التشهد في اخر الصلاه في التشهد الاخير.
شخص جامع زوجته واغتسل يستمر معه نزول المني مدة طويلة ويكون هذا الصب إلى العمل ولا يزال يحس بالرطوبة في ملابسه، ماذا يفعل في الصلاة وهل يعيد الغسل كل مرة؟ شخص جامع زوجته واغتسل ويستمر معه نزول المني مدة طويلة ويكون هذا الصب إلى العمل ولا يزال يحس بالرطوبة في ملابسه، ما لا يفعل في الصلاة وهل يعيد الغسل كل مرة؟
ما هذا الشخص عليه أن لا يستعجل، عليه أن لا يستعجل الغسل حتى ينتهي الخارج، مثل من به فرس البول، من به فرس البول يقول أحس قطرات، يقول لكم بهذا الحال يقول أنا أحس قطرات يمكن أريد 10 دقائق أو ربع ساعة، يقول له عليك أن تتقدم، إذا كنت تعرف هذا من نفسك تقدم قبل الله ربع ساعة وحتى تستفرغ وتنتهي القطرات ثم تستنجي. هذا وكذلك هذا الشخص اللي يخرج من المني لا يستعجل، لا تستعجل، اجلس مده حتى ينقطع الخارج او تبول، اذا تبول في العذب قطع الخارج، يعني هذا الافضل من بعض الجماع قبل ان يخرج يتبول، فهو تبول انقطع الخارج، اما كن يبادر ويتساهل دائما التساهل، لو تعرف هذا من نفسك عليك ان تتساهل، وهذا لو اعطى الصلاه اعاد الصلاه من يخرج من المني الان ويقول يحس رطوبة في الصلاة ما هي صلاة باطلة، على الخارج يبتلس حتى لو كان مني، فكيف إذا كان مني هذا يجب عليه يعيد الصلاة، لكن هل يجب أن يعيد الغسل محل وضع إذا عدم يكون أحرق. المقصود أن المسلم يعلم أن يعتني بالصلاة ولا يبادل ما تبادل إذا كان هذه حاله ما تستعجل الغسل حتى ينقطع الخارج.
والسبب من يتأخر عن الإمام ليس بسبب الكسل وليس تكاسل ولكن بهدف الطمأنينة حيث أن بعض الأئمة لا يطمئن في الركوع والسجود.
يتأخر عن الإمام
بسبب الكسل.
ها؟
يقول من يتأخر عن الإمام
لو يصلي خلفه يعني؟
إمام.
نعم لا يصلي خلفه يختار. الحمد لله. اختار إمام يطمئن في صلاته. أنت الآن في دنياك إذا أردت تشتري سلعة وعرفت أن واحد مثلا ناصح والثاني غير ناصح تسمع أيهما؟ تسمع الناصح اللي يعلمك هذه السلعة هذه جيدة هذه أصلية ولك ما يبال. هذا هو الأمر به الأمر به لك هذا. إذا كان عندك إمام واحد يطمئن في صلاته واحد يسمع اختار إمام يطمئن في صلاته. نعم.
هل ورد دليل على أن عد تسبيح الركوع والسجود سبعا؟
كما قال الإمام المحفوظ في جنة في الرسالة نقل عن بعض التابعين وقال سبع وقال بعض العلماء أنا أعلم بحق الإمام عشر. جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات في الركوع مع التدبر وعشر تسبيحات في السجود والواجب مرة. سبحان ربي العظيم سبحان الله الواجب مرة مع الطمأنينة مع الطمأنينة الواجب مرة واجب كمان ثلاث. وإذا سبح العشر فهذا خير.
ما حكم من كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام هل يقطع الصلاة أو مجرد انتقال بالنية للإتمام يكفي؟
من كبر قبل الإمام يقول ما انعقلت خلاص لا فيها يقطعها ثم يكبر من جديد. أما بالنية لا ما ينفع بالنية ما ينفع الصلاة إلا تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام لا فيها علينا فكيف ينتقل بالنية؟ لا صح. إذا كبر قبل الإمام ما عرف قبل الإمام خلاص قطعها يقطعها ثم يكبر من جديد ما هي تكبيرة الإحرام بعد الإمام هذا. نعم.
هل ورد عن الالتصاق بالمأموم عند القيام حديث أم لا؟
الالتصاق نعم هذا ورد. هذا النبي كان يحف على فسوة الصوف قال الرجل فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومن كبه ومن كبه يلصق. المراد يعني المساواة تسلزم وليس المراد الإيلاء ليس المراد 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 الموقف هناك فرجة ولكن هناك فجوات لكن ليس المراد الإيلاء والمحاكم من بعض الناس يليك يفحد الجريه حتى يليك وتكون رديه تعني مثبت المسامير لا يتحرك وليه يليك أنت ما تبدأ تحرك لا حد ليس المقصود الإيلاء المقصود عدم يهدى يعني فجوات هاي ليس المقصود الإيذاء من تؤذيه وتحاكه وتؤذيه بحيث من زيارة لا يستطيع أن يصلي وتضيق عليه لا المقصود أن لا يوجد فجوات ولا الفرج.
نعم شيخ أريد ترجمة لهذه الرسالة إلى اللغة الأردية وأرجو من فضلتكم الإذن الترجمة والتقديم عليها والسلام.
وعليكم السلام. طيب إذا فرجمها إن شاء الله نشوف نرى يعني نعرفها على بعض الإخوان إذا كانت اليوم مناسبا فلا بأس.
هل أفضل لي من ناحية الذي يسابق الإمام أو المأموم بسبب المسابقة تكون صلاته ناقصة وأفضل لي إحباط والضياع وجلب العقوبة؟
السؤال
عن مسابقة الإمام مثل هذا هل الأفضل له أن يصلي منفرد كونه ضيع الصلاة فريضة مع الجماعة بسبب المسابقة؟
هذا سابق الإمام مثل ما سبق إذا سبق بركن وكلمة عمي في الصلاة باطلة يعيد الصلاة. أما إذا كان سبق ناسيا أو ساهيا أو غافلا ثم رأى ثم تبع ثم ليس عليه شيء في هذا لكن الكلام إذا كان متعمد سبق بركن وبركنين هذا هو الذي تطور الصلاة.
يقول هل السكوت في السكتة الثالثة المختلف فيها في الصلاة الجهرية أم السرية؟ وكذلك
لا في الجهرية السرية كلها سكوت السرية كلها سكوت كلام الصلاة الجهرية.
لا المذي في الوضوء هل هو طاهر أم نجس؟
المذي نجس لكن نجسته مخففة مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام لكن الرش والملح فهو بول فلا بد من الغسل والمرس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلي لما كان عيد الأذان قال انزع خمسك و وتصلي خارجك جاء أن مشروف غسل الأنثيين الخصتين في المدن غسل الذكر والأنثيين خصتين، ولعل الحكم في هذا حتى انقطع الخارج. أما في البول يغسل طرف الذكر محل الخارج فقط، لكن في المدن يغسل فرج الذكر كامل والخصتين، قد انضح غسل فرجك والأنثيين، ولعل الحكم في هذا حتى يتقلص الخارج. هذا خاص مني، والذي مدرسته مخففة يكفي الملح، مثل دور الصبي الطعام الذي يأكل الطعام يكفي الملح بس.
ما حكم من قرأ في القيام التحيات ساهيا بدلا من الفاتحة؟
يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وليس عليه شيء، هذا ذكر مشروع في غير محله، ليس عليه شيء، من سجن فلا بأس ولا يجب السجود.
إذا بدأ الإمام بالقراءة وأنا أقرأ الفاتحة هل أقف أو أنصت؟
هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ في الصلاة الجهرية أو لا يقرأ؟ جمهور العلماء على أنه لا يقرأ، يكتفي بقراءة الإمام، فقراءة الإمام بدون بدليل أنه يؤمن على قراءته. وهذا مثل جمهور السنة بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام هذا الآية مبيت في الصلاة، لازم نصت له في الصلاة، وحينما قرأ فأنصتوا. وكذلك قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، لما كان موسى يدعو على فرعون وهارون يؤمن قال الله قد أجيبت دعوتكما، يدعو واحد فسمى المؤمن داعي، دل على أن المؤمن على صلاة الإمام قال. وقول الثاني لأهل العلم أن صلاة الفاتحة يقرأها الإمام، يقرأها الإمام المأمون، وهذا هو أرجح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ من فاتحة الكتاب، ولقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام قال نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإن لا صلاة لمن لم يقرأ منها، وعلى هذا يسردها إن كان لها سكتة تقرأ في السكتة وإن لم كنت تسردها استفرات ثم تنسد. ومن العلماء من قال أيضا لا تدعو قراءة الفاتحة لا في السنية ولا في الجهرية، هذه ثلاثة أقوال. وهناك وهناك قول آخر وهو أن الفاتحة لا تسقط حتى ولو جعل الإمام ركع، وإن جعل الإمام ركع يقضيها، وهذا هو من أهل البخاري وجماعة من العلم، ولهذا البخاري في صحيحه قرر أن صلاة الفاتحة واجبة على المأمون على كل حال، وإذا جعل الصلاة وقد ركع والإمام ركع يقضي تلك الركعة. والصواب من هذه الأقوال أن الفاتحة بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام فرض ركن، الإمام منفرد في حق فرض لو تركها سهوا أو جهلا أو عمدا تصح الصلاة، وأما المأمون فهو واجب مخفف في حقه، واجب لكن مخفف يسقط إذا جاء الإمام راكع. محمد بن بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ركع على الصف بالمدد دليلة حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خيرا ولا تعود، يعني لا تعود تركع دور الصف ولا يهم الإعادة، دل على أن المأموم إذا جاء الإمام راكع سقط فعل الفاتحة، إذا جاء الإمام راكع سقط فعل الفاتحة، أو إذا جاء الإمام في آخر القيام ولا يترك من الفاتحة سقطت، أو إذا نسيها سقطت، وكذلك إذا قلد من يقول بعد نزول سقطت، فهو واجب مخفف. وهذا هو الصواب. وقال الثاني انها تسقط عن الامام المأمون لا يقرأها يقرأها الامام، هو قول جمهور. والقول الثالث انها لا تجب لا في السنية ولا في الجهرية، هذا العصمة. القول الرابع انها تجب حتى ولو كان الامام راكع يقضيها، تجب مثل قال كل حال لا بد ان يقرأها مثل الامام الفرد، اذا دعا الامام راكع ولم يقرأها قرأت الركعة، وهذا من البخاري يا جماعة. لكن ارجحها القول الوسط انها تجب لا بد يخفف، تسقط إذا جاءت من راكع، تسقط إذا قلد من يقول بذوره، تسقط إذا نسيها بحديث أبي بكر لما جاء من راكع لما يذهب يقلع تلك الركعة، هذا هو الصواب وهذا الأرجح.
متى يجب خروج الصلاة عند الأذان أم عند الإقامة؟
نعم.
متى يجب الخروج إلى الصلاة؟ هل عند الأذان أم إذا سمع الإقامة؟
يجب عليهم يا الخروج في وقت يتمكن فيه من أداء الصلاة كاملة في المسجد، إذا كان دون المسجد خمس دقائق يجب عليه في خمس دقائق قبل أن تقام الصلاة حتى يجب تكليمه في الحرم، هذا الواجب. نعم.
إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب الجمعة هل يصلي ركعتين أم يجلس؟
نعم يصلي ركعتين وخففهما. والدليل على هذا حديث ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل يصلي كل ركعة فجلس فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجلس فيهما يعني خففهما. وهذا في دليل على أن الإمام يكلم من شايره في صحيح ولا ما يكلمه إذا أردت تكلمه ما في معنى لكن لا تكلم من بجوارك إذا كنت صاحب يوم القيامة أنصت يا الإمام يوم الجمعة والإمام ينصت يا الإمام يخطب أنصت فقد لا يصوم الله فلا يمكن لكن لك أن تكلم الإمام بل الإمام أن يكلمك كما كلم النبي هذا الرجل. نعم.
أيهما يؤم القوم الحافظ بكتاب الله أم العامل بكتاب الله؟
وهل هناك حافظ لا يعمل بكتاب الله؟ إذا كان حافظ هو مسلم إذا كان حافظ مسلم الحمد لله يقدم الحافظ أما إذا كان غير مسلم لكن أيهما يقدم حافظ من القرآن ولكن ليس بفقيه يختار الصلاة ويختار الصلاة والثاني فقيه في أحكام الصلاة لكن لا يحفظ القرآن أيهما أولى؟ قال بعض العلماء يقدم الفقيه لأنه لا يحصل على خلل في صلاته يعرف يتصرف وخلاف الأول ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القراء هم الفقهاء هم الفقهاء ولهذا كان الصحابة كما قال أبو عبد الرحمن السوني حدثنا الذين يقرؤون القرآن والثاني عفان وعبدهم مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها وعظمها قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا فالصحابة والقرون المفضلة ما كان هناك فقير غير فقير أو قالوا غير فقير من حمل فقير لكن في العصور المتأخرة صار بعض الناس يحفظ القرآن وليس فقير وإلا شخص آخر فقير وليس بحفظ القرآن فصار يأتي السؤال أيهما يقدم الحافظ ليس بفقير أو الفقير الذي ليس بحافظ؟ نعم.
يقول شخص من فائت قبل تمام الإمام التسليمة الثانية ما حكم ذلك؟
لا بأس التسليمة الأولى من قام قبل التسليمة الأولى ما صح صلاته أما التسليمة تبدأ خلاف وإنما من قال يجوز ومن قال لا يجوز فهو على خطأ والنبي نحن في الأهل والأبرة جهنة أن يتمهن وينتظر حتى يصنع التسليمة الثانية ثم يسلم أو يقوم يقضي مذاته. نعم
صلاة
عاصم لو قام أو سلم قبل التسليمة الأولى لا تصح متعمدا فلا تصح صلاته.
صلاة صاحب الكرسي مع استطاعته على الجلوس وهو ركن كما هو معلوم فما توجيهكم؟
والله هذه المسألة حقيقة خطيرة هذه أن فيها رسالة أخونا الشيخ زياد سعد الغامدي رحمه الله رسالة سماها تنبيه الناس في صلاة أهل الكراسي أو كذا يقول بعض هو صحيح يقول بعض الناس الآن يصلون على كرسي هذا ما كان معروف سابقا صلي على الكرسي وهو يستطيع يعني بعض من يستطيع السجود ولكن حجته يقول لو جلست على الأرض ما استطيع أقوم فأنا أصلي على الكرسي وأقوم في الكرسي حتى أستطيع القيام نقول له إذا لم تستطع القيام ليس عليك لو جلست الواجب عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا أصلي قائما فإذا صليت قائما فيجب عليك أن تصلي جالس وتركع بالإيمان وتسجد كيف يمكن تصلي وأنت قادر يخشى أن يبطل الصلاة هذا أمر خطير فأنت اجلس على العرض وتوم بالركوع والسجود فإن استطعت أن تقول الحمد لله لو استطعت العديد عملت بالحديث حديث عمر بن الحسين صلي قائما فإذا انتصرت قائما فإذا انتصرت على الجنب زاد النسائي فإذا انتصرت مستلقيا فإذا كان يجلس على الكرسي وهو يستطيع السجود فإن صلاته باطلة لأنه كيف يفوت السجود اجلس على العرض واسجد على العرض ثم القيام إن استطعت الحمد لله وإن استطعت صلي جالس هذه مسألة خطيرة ينبغي للكراسي أن يتجه لها. نعم.
جزا الله شيخنا على هذه الأجوبة المسددة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.